العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان وبابل عن الاستثمار وأهميته والمعوقات التي تقف أمامه في كافة المجالات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لنبيل الحيدري، وهو استعراض لملفات إخبارية سابقة بمناسبة غلق إذاعة العراق الحر عند منتصف ليلة الجمعة، ولكون هذا الملف هو آخر ملف تذيعه إذاعة العراق الحر، فوقتا ممتعا مع هذا الملف.
أهلا بكم مستمعي الكرام في آخر ملفات العراق الإخبارية التي نقدمها من إذاعة العراق الحر. عنوان الملف: وقفة عند ملف العراق على مدى 17 عاما من عمر الإذاعة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم. واكبت إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها في تشرين الأول 1998 الشأن العراقي بمختلف تنويعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وحرصت الإذاعة منذ البدء على الالتزام بالمعايير الصحفية المحترفة من التوازن والحيادية والموضوعية والمصداقية، وترسخ هذا النهج لدى جميع الزملاء المحررين ومقدمي الأخبار والمراسلين ومعدي البرامج والتقارير اليومية، وأعطى ذلك إذاعة العراق الحر تميزا ندعي وضوحه مقارنة بالعديد من الإذاعات الشقيقة التي لم ينجو أغلبها من تأثيرات الميول الجهوية من قومية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية، بحسب ما تشير إليه رسائل ومهاتفات وتعقيبات المستمعين الأكارم التي نتسلمها يوميا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الصوتية والمكتوبة. مثل ملف العراق الإخباري الذي رافق انطلاق الإذاعة منذ 17 عاما وقفة تحليل وتقييم وبحث موضوعي في تطورات المشهد العراقي على مختلف الصعد، خصوصا في الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق، فكان متابعا لمواقف الحكومة العراقية حينذاك وعلاقاتها الإقليمية والدولية وموضوع الحصار الاقتصادي وتأثيره على العراقيين، فضلا عن متابعة الموقف الدولي من التمهيد لتغيير نظام الرئيس الأسبق صدام حسين ومتابعة وتقييم أداء المعارضة العراقية بمختلف عناوينها. شارك أغلب الزملاء المحررين في إذاعة العراق الحر في إعداد ملف العراق الإخباري وتقديم أكثر من 6000 حلقة من ملف العراق مختلفة المواضيع والمحاور، وتنوعت أشكال إعداده وإخراجه بين حين وآخر، وتباينت فترته الزمنية ما بين 25 و15 دقيقة على مدى نحو عقدين من الزمن وعبر عهدين سياسيين من تاريخ العراق. أعزائي المستمعين، ساهم في إعداد ملف العراق الإخباري خلال تلك السنوات زملاء عديدون، منهم الزميل السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية لاحقا كاميران قرداغي، والزملاء المخضرمين أمثال ناظم ياسين والراحل سامي شورش وأياد الجيلاني وشيرزاد القاضي وعبد الرحمن جميل ومحمد علي الحيدري وسالم مشكور وهاشم علي مندي وكفاح الحبيب وحسين سعيد وفارس عمر وروع حيدر وسمير علي مندي ومحدثكم نبيل الحيدري وآخرون. وكثيرا ما شاركنا الإعداد والتقديم وأغنوا الملف مراسلو الإذاعة، خصوصا بعد عام 2003 حين اتسعت حلقة المراسلين ليغطوا أغلب المدن العراقية وبعض دول الجوار من خلال مواكبتهم اليومية والموقعية للأحداث في محافظاتهم ومدنهم وشؤون مواطنيهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. في 21 تموز 2011 كان موضوع انسحاب القوات الأمريكية يشهد تجاذبا بين مختلف القوى السياسية والحكومة، وتعقيبا على بيان لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بهذا الشأن تابع ملف العراق الإخباري الموضوع. كفاح الحبيب:
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني إن القوة السياسية العراقية تميل لإبقاء عدد محدود من المدربين العسكريين الأمريكيين في العراق، وأشار إلى أن تقارير القيادات العسكرية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية المياه والأجواء والحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكنها يمكن أن تضمن الأمن الداخلي للبلاد. ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي CCTV إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلب تمديد اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن الموافقة على التمديد تحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وهو أمر قال إنه لا يمكن الحصول عليه، مؤكدا أنه ليست هناك رغبة جامحة لبقاء قوات أمريكية كبيرة، بل توجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى العراقية. وأوضح طالباني أنه ترأس قبل أيام اجتماعين للقيادات السياسية في البلاد، وقال إن بعض وجهات النظر كانت واضحة والأخرى غير واضحة، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية العراقية منحت مهلتين لدراسة هذا الموضوع حتى تقدم إجابات حول ما إذا كانت توافق على بقاء عدد من القوات الأمريكية وليس جميعها.
وبعد عدة أشهر أجرى رئيس الوزراء السابق نور المالكي في واشنطن مباحثات مع كبار القادة الأمريكيين، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس باراك أوباما أشار خلاله إلى أنهما يتطلعان لمستقبل جديد للعراق. الزميل ناظم ياسين تابع زيارته ونتائجها وأبعادها في ملف العراق الإخباري ليوم 13 من كانون الأول.
أكد الرئيس باراك أوباما وضيفه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في واشنطن الاثنين أن العلاقات العراقية الأمريكية تدخل مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بعد اكتمال سحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في غضون أسبوعين. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض إثر محادثاتهما في المكتب البيضاوي أعلن الزعيمان بدء عهد جديد من الشراكة المتساوية بين دولتين ذات سيادة وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون طويل الأمد بين العراق والولايات المتحدة. ووصف المالكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بأنه مؤشر على النجاح وليس كما يريد البعض تصويره بصورة سلبية. وأضاف أن العراق يعتمد الآن كليا على أجهزته الأمنية المحلية، لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أمريكا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومكافحة الإرهاب. من جهته تعهد أوباما بأن تبقى واشنطن شريكا مخلصا للعراق، قائلا: يجب أن يعلم الشعب العراقي أن له في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا قويا ودائما. وأضاف:
في الأيام المقبلة سيعبر آخر الجنود الأمريكيين الحدود إلى خارج العراق بشكل مشرف ورؤوسهم مرفوعة، وبعد نحو 9 سنوات فإن حربنا في العراق تنتهي هذا الشهر.
وفي حديثه عن مهمات الجيش العراقي التي تزايدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قال أوباما:
القوات العراقية كانت في الطليعة خلال معظم الفترة الممتدة إلى 3 سنوات، وهي تقوم بدوريات في الشوارع وتفكيك الميليشيات، إضافة إلى إجراء عمليات مكافحة العراق. واليوم على الرغم من استمرار هجمات أولئك الذين يسعون إلى عرقلة تقدم العراق، فإن العنف ما يزال عند مستويات متدنية.
وقالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الثلاثاء إن إدارة أوباما تواجه مجموعة من التحديات خلال مرحلة ما بعد الحرب في العراق، حيث لم تتحدد طبيعة دور الجيش الأمريكي فيما يتعلق بتوفير التدريب والمساعدة في المستقبل لقوات الأمن العراقية، عدا عما قاله كلا الزعيمين عن هذا الدور بأنه حيوي لاستقرار طويل الأمد في العراق. ومن الأمور غير الواضحة الأخرى هو كيف سيؤثر رحيل القوات الأمريكية على الظروف بين العراق وجارتها إيران التي قد تسعى لملء الفراغ وزيادة نفوذها.
في 9 حزيران 2010 تناول ملف العراق نتائج إحدى المراكز البحثية التي صنفت العراق حينذاك بالدولة الأقل أمنا عالميا. سمير علي مندي.
أظهرت دراسة دولية أن العراق يأتي في المرتبة الأخيرة في مؤشر السلام العالمي الذي يستند إلى عوامل تشمل مستويات العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والإنفاق العسكري وعدد اللاجئين. يأتي هذا فيما تتواصل أعمال العنف المتفرقة في العراق وتشهد علاقاته مع دول الجوار توترا بسبب ملفات عالقة. وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فإن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي، تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 85 من بين 149 دولة. وبين الدول العربية جاءت قطر في المرتبة الأولى في المرتبة 15 عالميا، بينما جاء العراق في المرتبة 149 عالميا بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا. عبد الحليم الرهامي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي انتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي ويرى بأنه غير منصف بحق العراق.
والله هذا التقرير وكثير من التقارير اللي توجه للعراق بشكل غير منصف، وتقييم تقاريرها على قوة معادية وربما إرهابية، وتطال هذه التقارير على الضد من الشعب العراقي وعلى الضد من العملية السياسية الذين أعداؤه كثر داخل العراق وخارج العراق. نعم هنالك وضع غير مستقر أمني، لأنه الإرهاب له خلايا نائمة وخلايا حية حتى يضرب في بغداد وفي العواصم وفي بقية المحافظات، هذا نعم، لكن صراع ما بين الكتل الاجتماعية وما بين المذاهب هذا حقيقة أو ما يشبه الحروب غير موجود.
وكانت للأوضاع السياسية المحلية حصة كبيرة في اهتمام ملف العراق على مدى تلك السنوات. مع تلون هذا المحور وتعقده تنوعت معالجات معدي ملف العراق. فماذا بشأن قانون الأحزاب الذي تناوله فارس عمر في 25 أيلول 2011؟
ألقت الأزمة التي تمر بها العملية السياسية ظلالا كثيفة على عمل البرلمان الذي تأثر بها أداؤه في تشريع القوانين. ورغم المحاولات التي بذلتها رئاسة مجلس النواب لتسريع إقرار القوانين المتأخرة، فإن هناك تشريعات مهمة ما زالت تنتظر التصويت عليها. وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي يضمن حق التنظيم وانتساب الفرد إلى جمعيات أو أحزاب سياسية في إطار النظام البرلماني الديمقراطي. وجرت منذ عام 2003 انتخابات تنافست فيها عشرات الأحزاب والحركات والجبهات والائتلافات السياسية. ورغم ذلك ما زالت الحياة السياسية في العراق بلا قانون ينظم عمل الأحزاب ويغطي جوانب حساسة من حياتها مثل مصادر تمويلها وعلاقاتها الخارجية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في الربع الأول من عام 2014 يشتد الضغط على السلطة التشريعية وتزداد الحاجة إلى إقرار قانون الأحزاب المحفوظ في أدراج البرلمان مع قوانين أخرى لا تقل أهمية. إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حسون الفتلاوي الذي توقع إقرار القانون حين يصوت عليه النواب في جلسة السبت.
يعني هو تقريبا صار له في حدود السنة من اللجنة القانونية أكملت الصياغة النهائية وأرسلت إلى هيئة رئاسة البرلمان بانتظار إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض إقراره لغرض التصويت عليه. وهاي الفترة الطويلة حقيقة استغرب لماذا لم تدرج القانون على التصويت، حتى من تفاجأ سيد رئيس المجلس بعدم إدراجه. لماذا يعني إذا كان القانون جاهز للتصويت لماذا لم يدرج؟
وأشار الفتلاوي إلى أن مشروع قانون الأحزاب الذي وصل من الحكومة كان يربط الدائرة التي تمنح الإجازة إلى الأحزاب بوزارة العدل التي تخضع لسيطرة الحزب أو التحالف الحاكم، فعدل ذلك. وفي حين أن عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي أعرب عن تفاؤله بإقرار قانون الأحزاب، فإن نظيره في اللجنة عن ائتلاف العراقية عبد الرحمن اللويزي رأى أن فرص تمريره تكاد أن تكون معدومة.
لكن بتقدير قانون الأحزاب هناك إرادة سياسية، إذا كانت القوانين تعطل في البرلمان لعدم وجود توافق سياسي عليها، فإن قانون الأحزاب ما عطله وجود توافق على عدم تشريعي بين كنت توافق غير معلن.
وذهب عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي إلى أن ليس من مصلحة القوى السائدة تشريع قانون يلزمها بكشف مصادر تمويلها.
الكتل السياسية إذا شرعت قانون الأحزاب سوف تجبر على إعادة تكييف أوضاعها بما يتلائم ويتوائم مع هذا القانون، وهذا يعني بالضرورة كشف مصادر تمويلها، اتباع الآليات الديمقراطية في تنصيب القيادات، إيجاد أنظمة داخلية تنظم عمل هذه الأحزاب. ولا أعتقد أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون، ولو كانت هذه النية موجودة لما بقي هذا القانون يراوح مكانه إلى الآن.
وكان الشأن الأمني والمحلي وما زال محورا مهما من محاور الخبر العراقي وتحليله، ففي 11 شباط 2006 تحدث كبار المسؤولين العراقيين عن خطة أمنية جديدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية للسيطرة على أحياء العاصمة بغداد، وتابع الزميل حسين سعيد حين ذاك الموضوع في ملف العراق.
وفي موضوع متصل بالخطة الأمنية الجديدة والاستعدادات الجارية للشروع في تنفيذها، تردد أن ثمة خلاف حول المناطق التي ستبدأ بها تنفيذ الخطة بين الرئاسات الثلاث. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد استوضح رئيس الوزراء نور المالكي حقيقة ما يتعلق بتنفيذ الخطة، فأجاب قائلا:
إن الخطة سوف لن تبدأ من منطقة واحدة، وإنما ستبدأ من كل المناطق في آن واحد، حتى لا يقال أنها بدأت في هذه المنطقة دون هذه المنطقة، وأن الذين سيشتركون من كل الطيف الذي يتشكل منه الشرطة والجيش.
وقد شارك الرئيس جلال طالباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد يوم الأحد رئيس الوزراء الرأي بخصوص بدء تنفيذ الخطة الأمنية، وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر:
أنا أؤيد ما تفضل به دولة رئيس الوزراء، هذا هو الواقع، ليس هنالك اختلاف في هذه المسألة أبدا.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الآمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة. لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون. أبو إيهاب أحد المؤيدين للتعاون مع الأجهزة الأمنية:
احنا ندري اذا القوات العراقيه يلزمون ارهابيين، وهذا احنا ندري يعني يتكرمون من وزاره الدفاع، وهذا فخلي يعني يصير التكريم اكبر، فشي يعني نغريهم بحيث يصير الموضوع يعني يصير جدي وحقيقي.
وثمة من يرى في مثل هذا التعاون خطورة على حياته، ومن هؤلاء أبو علي وهو سائق سيارة أجرة الذي قال لإذاعة العراق الحر:
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلا بالدولة، ما أقدر أقدم إيش، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرق قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني وفلاني من أي يجون علينا يقتلونه، فما نقدر نتعاون ويا أي دولة.
لم يبتعد ملف العراق الإخباري عن مجالات اقتصادية واجتماعية تهم العراقيين. ملف 17 حزيران 2014 تناول المبادرة الزراعية. رواء حيدر:
أطلقت الحكومة العراقية المبادرة الزراعية في عام 2008 بهدف تطوير الزراعة التي تعرضت إلى فترة إهمال طويلة، وتشمل نشاطات المبادرة وزارتي الزراعة والموارد المائية إضافة إلى المصرف الزراعي التابع لوزارة المالية والذي يقدم القروض. ويقول مسؤولون إن مبالغ القروض التي قدمت منذ 2008 في إطار المبادرة تجاوزت 1 تريليون دينار. أنباء أخرى ذكرت أن المبلغ المخصص الخاص لنشاطات المبادرة لعام 2013 بلغ 600 مليار دينار، ويشمل هذا المبلغ جميع المشاريع الزراعية في عموم المحافظات. مهدي ضمد القيسي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة قال لإذاعة العراق الحر إن المبادرة نهضت بواقع الزراعة في العراق.
ساهمت بتطوير القطاع الزراعي فيما يخص الإنتاج النباتي، زراعة الخضر، نشأت عندنا زراعة البيوت البلاستيكية بفضل الإقراض عن طريق المبادرة الزراعية، وهذا الإقراض بدون فوائد طبعا وبدون تحميلات إدارية، شجع الفلاحين والمزارعين للتوجه إلى الزراعة البلاستيكية، وبالتالي صار عندنا وفرة في المنتج المحلي، وبين فترة أخرى نمنع الاستيراد نتيجة لوجود هذا المنتج المحلي.
القيسي قال أيضا أنه تم شراء طائرات خاصة لتنفيذ حملات ضد الأفات الزراعية مثل حشرة الدوباس.
جانب الآخر، أيضا ساهمت المبادرة بدعم وزارة الزراعة من خلال شراء أسطول من الطائرات الهليكوبتر، طائرات الزراعية، 7 طائرات لغرض تنفيذ المكافحة الجوية لآفة الدوباس.
عشية انتخابات عام 2014 تباينت آراء العراقيين بخصوص حجم التغيير الذي يتوقعوه لبرلمانهم الجديد. كان هذا عنوان ملف العراق حينذاك الذي قدمته في 28 من نيسان 2014.
نرغب بالتغيير، بس احنا ما نعرف يعني، هسه احنا نريد نغير، بس شو نغير؟ من نغير؟ يعني شويه ما شاء الله المرشحين كلها داقه صور، تاسين شارع صور، بس ما نعرف من نغير.
يتكرر الحديث بين العراقيين في موسم الانتخابات الحالي عن التغيير، مفردة واحدة لكنها تنطوي على طموحات لا حد لمساحتها ودلالاتها. وحفلت حملات الدعاية بهذه المفردة وأشباهها لاصطياد أصوات الناخبين. يقابل ذلك انحسار شبه طاغ للشعارات الدينية والطائفية المباشرة. عراقيون يقرؤون ذلك كل بطريقته، فمثلا جاسم عبد القادر من البصرة يراها بهذا الشكل.
إن شاء الله التغيير قادم، لأنه المواطن يأس من الوعود التي سمعها من البرلمانيين السابقين والحكومات السابقة خلال 8 سنوات.
بينما ينبه أستاذ العلوم السياسية إلى أن المجتمع العراقي منقسم بحكم تركيبته الدينية والمناطقية والمذهبية والفكرية، لذا فلا يتوقع الدكتور حازم الشمري تغييرا حاسما في نتائج الانتخابات.
لأن المجتمع عندك مقسم طبقيا وفكريا وكل شيء، وبالتالي من هي الغالبية أو السواد الأعظم في هذا المجتمع؟ لازم نعرف من هي مكوناته، كيف تفكر وكيف تتعامل مع الحدث حتى نستطيع نقول أكو تغيير وجد نسبة أو لا. هذا التركيبة الإثنية الدينية المناطقية القبلية سميها مشهد، حتى الإطار الفكري يمين يعني العقيدة السياسية والعقيدة الفكرية ما تتغير. مو احنا مو نقطة كهربائية تتغير بلمسة معينة.
بينما لا يثق أحمد العبودي بالتفاؤل المبالغ لدى البعض من أن التغيير قادم وأن معادلة المحاصصة ستندثر، فيتوقع العبودي تغييرا محدودا قد يطال بعض الوجوه البرلمانية التقليدية، لكن الاصطفاف الطائفي في البرلمان العراقي سيبقى قائما.
الأول والأخير القضية المذهبية راح تسيطر على قضية الانتخابات. اليوم الكتل الكبيرة راح تعتمد على جماهيرها وتكتلاتها مع اتفاق على تغيير الوجوه في مجلس النواب القديم.
في توديع إذاعة العراق الحر وبرامجها المختلفة ومنها ملف العراق، تحدث عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن مقيما أداء الإذاعة المهني والمحايد والموضوعي، داعيا إلى أن يكون أرشيفها على مدى نحو 17 عاما مرجعا للباحثين وطلاب الدراسات العليا ومراكز البحوث، باعتباره أرشيفا صادقا للذاكرة العراقية على مدى عهدين وفي فاصلة تاريخية مهمة من تاريخ العراق.
العراق الحر أنا أقول بموضوعية تامة أصبحت شيء مألوف، عندما نستيقظ صباحا أو مساء نشعر بالحاجة لصوت يشكلنا فراغ بالمعلومة الصحيحة، بالتعليق، بالتحقيق، بالمقابلة بأشخاص غادرونا من 20-30 سنة، نتفاجئ نسمع صوتهم، فنانين، رسامين، علماء، مفكرين، فقربت علينا اتجاهات الأرض الأربعة. فلذلك أقول أنه غياب هذه الإذاعة خسارة كبيرة. ويفترض الجهات المعنية بالذاكرة العراقية المهتمة بالإعلام العراقي أنه هو صوت العراق الحر فعلا نحتاجه الآن أكثر مما كنا نحتاجه بالمعارضة لكتابة دراسة أكاديمية عن تجربة هذه الإذاعة وتحليل أدوار المراسلين اللي قاموا بدور كبير في مرحلة قبل السقوط وما بعد السقوط.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية آخر ملفات العراق الإخبارية من إذاعة العراق الحر، قدمته لكم في آخر أيام بث الإذاعة، حيث ستتوقف في 31 من تموز، وسينتقل عدد من العاملين فيها إلى الزميلة إذاعة راديو سوا للمساهمة من هناك في إغناء ومتابعة الشأن العراقي. شكرا جزيلا لوفاء مستمعين الأعزاء ومحبتهم لإذاعتنا. هذه تحية من معد ومقدم الملف نبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية.
المستمع الكريم عبد الله كريم فارس من سكنة محافظة صلاح الدين نازح إلى كركوك، تعرض إلى عملية نصب واحتيال من قبل شخص معين، وهذا الشخص موجود في بغداد لكنه لا يستطيع أن يواجهه بأي طريقة لعدم توفر الإمكانات لديه وأيضا لعدم تجاوب السلطات مع طلبه كما يقول. المستمع الكريم الدائم محمد علوش يقول تحريض الحواس ممكن، كما هو رائع تحريض العين على رؤية الجمال وتحريض الأذن على سماع كل ما هو جميل وتحريض الأنف على شم العطور وتحريض اللسان على تذوق الطيب، ويقول كم هو قبيح استفزاز هذه الحواس بما كل ما هو قبيح. يقول تمنياتنا من إذاعتنا تحريض المستمعين على كل ما هو جميل. شكرا جزيلا. نحن في الحقيقة مستمعنا الكريم الأستاذ محمد علوش نقترب من نهاية بثنا، حيث ستتوقف إذاعتنا عن البث اعتبارا من منتصف ليلة غد الجمعة. نتمنى التواصل معنا عبر أثير إذاعة سوا، فإن شاء الله سنتواصل كلنا معا من أجل الترويج لكل ما هو والتحريض على كل ما هو جميل وممتع ومفيد.
نشكر إذاعة العراق الحر حول بطالة الخريجين والبطالة بشكل عام أن عملية الإعداد للحياة العملية تبدأ منذ الصغر وتبدأ من العائلة بالذات وتنتقل إلى الشارع ثم إلى المجتمع كتهيئة للقطاع الخاص في العمل في مجال قطاع خاص تجاري أو صناعي أو إنتاجي أو خدمي. وهكذا الحال فإن الطالب يتسكع على الدراسة بأن يحصل على الشهادة لكي يحصل على الوظيفة كعازل، وهذا هو الفشل بحد ذاته وهذا خلل اجتماعي طبعا، هذا هو الضياع بعينه وهذا هو حال شباب العراق الذين يطلبون الخروج خارج البلد للحصول على فرصة عمل وهم بحالة غير مؤهلة للعمل، فإذا كان لا يصلح في الوطن لا يصلح خارج الوطن. نشكر إذاعة العراق الحر المهندس شميشي شامل.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان وبابل عن الاستثمار وأهميته والمعوقات التي تقف أمامه في المجالات كافة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي التنموي، حيث جارت الدعوة للإسراع إلى إجراء التعديلات اللازمة على قانون الاستثمار بما يتناسب وتقديم التسهيلات للمستثمرين. التفاصيل من سلام ظافر من ميسان.
دعا رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد لجنة الاستثمار النيابية إلى الإسراع في إجراء التعديلات على قانون الاستثمار بما يتناسب وتقديم التسهيلات للمستثمرين. وأشار مجيد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة والقوانين الحالية أصبحت تقف أمام العديد من المشاريع الاستثمارية.
لدينا مشاريع كثيرة، منها بالقطاع السكني، القطاع الترفيهي، القطاع الصناعي، لكن للأسف هو الروتين المقيت والقوانين السابقة تكون حجر عثرة بطريق الاستثمار وفي طريق المستثمرين. بعض المشاكل اللي اتمرنا بالاستثمار، بدلات الإيجار للبلدية بتكون بأسعار غالية ومرتفعة جدا. إن شاء الله أملنا كبير بالبرلمانيين، خصوصا لجنة الاستثمار البرلمانية، يناقشون هذا الموضوع وفي أسرع وقت لأنه مقبلين على نقل الصلاحيات.
من جانبه أكد مسؤول الإعلام في هيئة استثمار ميسان مصطفى الساعدي أن الهيئة منحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، فضلا عن تهيئة العديد من الفرص المهمة أمام الشركات، منوها إلى أن ما تتمتع به المحافظة من استقرار أمني يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار.
تم خلال هذه الفترة منح العديد من الفرص الاستثمارية في المحافظة. هيئة استثمار ميسان قامت بطرح العديد من الفرص الاستثمارية المهمة في محافظة ميسان. هذه الفرص هي فرص استراتيجية، من ضمنها مطار ميسان التي يعتبر من الفرص المهمة لمحافظة ميسان، إضافة إلى فرصة المدينة الصناعية 4000 دونم من الفرص الاستراتيجية أيضا. الاستثمار يرتبط ارتباط وثيق بمسألة الاستقرار الأمني، وهذا ما تشهده محافظة ميسان.
وشدد الإعلامي مهند الهاشمي على ضرورة أن تعمل الحكومة المحلية وبالتنسيق مع الحكومة المركزية على تهيئة الأرضية المناسبة للشركات الاستثمارية وتجاوز الإجراءات المعقدة من أجل تنشيط حركة الاستثمار وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن.
هناك العديد من المشاريع لكن تحتاج إلى تسهيل الإجراءات، باعتبار أن العراق البلد الأكثر تعقيدا بسبب الإجراءات والمستمسكات والروتين. لذلك على الحكومة المحلية والحكومة المركزية أن تستقطب أصحاب الأموال والشركات المستثمرة وتقوم بتوفير الأراضي المخصصة للاستثمار سواء في مركز المدينة في الأقضية والنواحي، وكذلك مخاطبة الوزارات لتسهيل الإجراءات لتنفيذ مشاريع تخدم المواطن. وأغلب دول العالم هي اتجهت نحو الاستثمار والآن تطورت وتقدمت كثيرا.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت في وقت سابق أن قانون الاستثمار في اللمسات الأخيرة وأن هناك العديد من التسهيلات التي يحتويها القانون للمستثمر. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي الاستثماري، ونتوجه من ميسان إلى بابل والحديث عن العقبات الموجودة في قانون الاستثمار التي يواجهها المستثمرون للحصول على مشروع. التفاصيل من حيدر الجالبي.
توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية في محافظة بابل وقلتها بسبب العقبات الموجودة في قانون الاستثمار والتي يواجهها المستثمرون للحصول على مشروع استثماري. ويقول الدكتور نصر حمود مزنان رئيس هيئة استثمار بابل في حديث لإذاعة العراق الحر أن هناك أكثر من 20 مشروعا استثماريا متلكيا، لأن قانون الاستثمار يشوبه الكثير من المعرقلات، أهمها ما يتعلق بالجانب المادي وضعف دعم القطاع المصرفي.
قانون الاستثمار يعتبر اللي هو الأساس في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة. حقيقة هناك تعديل يعني على قانون الاستثمار سيصدر قريبا، قرأ القراءة الأولى والثانية. العقبات الأساسية في قانون الاستثمار هي موضوع البيروقراطية، موضوع الروتين، ماكو العديد من المشاريع الاستثمارية المتلكية، تتنوع الأسباب. يعني هناك عقبات متمثلة بالجانب المالي للشركات، لعله كانت تتأمل أو تطمح أن تحصل على دعم مالي من المصارف. القطاع المصرفي هو من القطاعات الأساسية الداعمة للاستثمار، وبالتالي بدون وجود قطاع مصرفي بالمستوى المطلوب أكيد ما راح نوصل إلى المستويات المطلوبة في مجال الاستثمار. هناك معوقات في جانب وزارة المالية، العديد من العقود لم يتم توقيعها رغم مضي فترة طويلة. هناك قسم من المشاريع القطع الأراضي عليه تجاوزات، تقريبا عندنا 20 مشروع يعني متلكة.
فيما بين زهير الجوذري عضو مجلس محافظة بابل أن الحكومة المركزية هي السبب الرئيس في تلقي المشاريع في المحافظة، حيث إنها لم ترفض المحافظة بتعليمات القانون المهمة، وكذلك لم تشرع قوانين أخرى من أهمها تعديل قانون الاستثمار.
نحتاج إلى رؤوس أموال من أجل تعويض ما فقدته ميزانية العراق من أموال، ولكن هنالك صعوبات كبيرة وكبيرة جدا طرحها الحكومة الاتحادية بوجه الاستثمار. مثلا القوانين لم تسن لحد هذه اللحظة، والتعليمات لم ترد إلى المحافظات من أجل الاستفادة من الأموال الخارجية وكيفية التعامل معها. الحكومة الاتحادية معطلة كثير من المشاريع بهذا السبب، ونحن اليوم في محافظة بابل لدينا الكثير من المشاريع الاستثمارية معطلة بسبب عدم وصول التعليمات أو القوانين الخاصة بالاستثمار واستغلال الأموال الداخلية أو الخارجية.
من جانبه أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور جواد البكري إلى أن الصراع بين الحكومة المركزية والاتحادية حول صلاحيات تطبيق قانون الاستثمار هو العقبة التي تمنع تطبيق القانون بالصورة الصحيحة.
حقيقة القانون هو ثغراته جدا بسيطة، وقانون يعتبر من أفضل القوانين بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن موضوع تفعيل هذا القانون هو العقبة الرئيسية. هناك حقيقة صراع بالسلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. بعض الدوائر بالمحافظة لديها مرجعيات في بغداد، لديها مرجعيات في الحكومة الاتحادية، رغم أنه قانون الاستثمار بالمادة 13 منه أكد أنه لا يعمل بأي قانون آخر يتعارض مع قانون الاستثمار، ولكن نجد أنه هذه الدوائر لا زالت تعارض فقرات كثيرة من قانون الاستثمار. احنا اليوم الإدارة المحلية عليها أن تحل هاي الإشكاليات.
يشار إلى أن مئات المشاريع تتوزع في محافظة بابل من مختلف القطاعات، وأغلبها توقف عن العمل بسبب عدم وصول المبالغ والتخصيصات المالية للمحافظة، إضافة إلى روتين تسيير معاملات الحصول على المشاريع الاستثمارية وغيرها. حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
عجب قال الدرب، عجب طال الدرب يا حي يا حي، ما ندري وين مسرى ندري وين نلقاه.
حساب في الفيسبوك، انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك عراق حر
irhurr.org irhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي، وحلقة اليوم هي آخر حلقة من هذا البرنامج بمناسبة غلق إذاعة العراق الحر اعتبارا من يوم غد الجمعة. في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. حذر مراقبون ومسؤولون محليون من أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش يواصل تجنيد الأطفال في الأنبار والموصل من الذين لا تزيد عمرهم عن 10 سنوات، وسط قلق من نشوء أجيال من المقاتلين والخلايا النائمة حتى بعد تحرير المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وكانت منظمات دولية أكدت أن تنظيم داعش استخدم الأطفال الصغار في القتال والعمليات الانتحارية في العراق وسوريا. مراقبون ومسؤولون محليون أكدوا لإذاعة العراق الحر أن ظاهرة تجنيد الأطفال آخذة بالاتساع، وخاصة في الموصل والرمادي، مع الحديث عن اقتراب معركة التحرير ومقتل المزيد من مقاتلي التنظيم. عدال عبيد ضاحي الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار أوضح لإذاعة العراق الحر أنه حذر في وقت سابق من انتشار ظاهرة تجنيد تنظيم داعش للأطفال في محافظة الأنبار، لافتا إلى أن هناك عمليات تجنيد كبيرة تجري للأطفال في مدن المحافظة.
حقيقة وقعنا الآن بما كنا نحذر منه سابقا، وهو بأن تنظيم داعش الإرهابي سيقوم بتجنيد الأطفال وتجنيد أبناء الرمادي وأبناء محافظة الأنبار وكذلك أبناء المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في عموم العراق. الآن هناك عمليات تجنيد كبيرة لكثير من الأطفال في مدن محافظة الأنبار التي تقع تحت سيطرتهم، والآن يتلقون تدريبات على عمليات الذبح وعمليات القتال وعمليات انتحارية، وهذا طبعا مؤشر خطير جدا، وعلى الحكومة المركزية أن تبذل كل ما في وسعها، وأن لم تستطع عليها أن تستعين بدول عالمية، وأن تعلنها حرب واسعة وشاملة وسريعة لطرد عناصر داعش الإرهابيين، وإلا سيكون أبناء الأنبار حقيقة ليس الساكنين في المدن التي تقع تحت سيطرتهم، وإنما حتى النازحين سينفذ كل ما لديهم وسيكون مضطرين، لا خيار لهم إلا بالعودة إلى مناطقهم والخضوع لأوامر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي سينضمون وينزجون تحت لواء هذا التنظيم الإرهابي، وستكون كارثة أمنية مستقبلية على العراق وعلى دول الجوار.
من جهته حذر رئيس مجلس الشيوخ ووجهاء الفلوجة سليمان العيساوي من أن تجنيد الأطفال في المناطق التي يسيطر عليها داعش وتدريبهم على الذبح والقتل سوف يؤدي إلى نشوء جيل تكفيري في العراق. وقال العيساوي لإذاعة العراق الحر:
ظهر كثير من مقاطع الفيديو على الانترنت تدريب الأطفال في المناطق المسيطر عليها داعش، تدريبهم على القتال والتكفير والذبح والقتل، هذا سوف ينشئ جيل تكفيري، جيل يكفر المجتمع، يكفر الناس. فأنا أطالب من الحكومة المركزية بالإسراع في تحرير هذه المناطق لكي يتم القضاء على تلك الزمر الإرهابية، ونطالب أئمة المساجد المعتدلة بالتصدي لهذا الفكر التكفيري بفكر معتدل ومسالم، حتى نسيطر ونبني جيل معتدل وجيل مسالم يبني هذا الوطن، ويكون جيل ذو علمية راقية لمستوى العالم المتحضر. نطالب مرة ثانية للتصدي هذا الفكر حتى من كل الدوائر المدنية والعسكرية، يكون هناك إعلام ضد هذا الفكر المتطرف.
الشيخ عبد العليم محمود إمام جامع من أهالي محافظة الأنبار أكد أن الفكر التكفيري المتطرف الذي يتبناه تنظيم داعش لا يمت للإسلام بصلة. وكشف الشيخ لإذاعة العراق الحر عن قيام تنظيم داعش بفتح معسكرات جديدة في محافظة الأنبار وتحديدا في الرطبة لتجنيد الأطفال دون سن البلوغ.
الكل يعلم أن الفكر التكفيري المتطرف لا يمت إلى الإسلام بصلة، فهم يبتدعون الأحاديث النبوية الشريفة ويبتدعون الآيات التي يريدون بها قتل الناس ويقولون جئناكم بالقتل وما شابه ذلك. وحدثت الآن حالة جديدة يعني لم تمت الإسلام بصلة، وهي فتح معسكرات جديدة وخاصة الآن في الرطبة لتجنيد الأطفال دون سن البلوغ، وذلك لتدريبهم على كيفية لبس الأحزمة الناسفة أو تفجير أنفسهم على الثكنات العسكرية أو المقرات العسكرية أو على القوات الأمنية. الآن الدولة هي تقوم بمقاتلة هؤلاء الدواعش بواسطة القوات الأمنية والحشد والعشائر، ولكن على الدولة أن تتحمل هذه المسؤولية من الآن. عليها أن توعي الناس وتوعي أولياء الأمور وأن تكون لها مواضيع إرشادية، فمن يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال الذين سوف يذهبون سدى ويذهب مستقبلهم هباء منثورا؟ عليها أن تنتبه لهذه الحالة، لأن الأطفال جندوا الآن وهم في معسكرات وسوف يقتلون بكثرة، فمن يتحمل مسؤولية؟ أنا ألوم الدولة عليها أن تنتبه على هذه الحالة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
تؤكد الأمم المتحدة أن التجنيد واستخدام الأطفال دون 15 من العمر للعمل بوصفهم جنودا أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف الدولية. وانتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر دولي ضيفته بغداد منتصف حزيران الماضي، انتقد قيام داعش بتجنيد منظم للأطفال، داعيا الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد تنظيم داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. ولا توجد مستمعين الكرام إحصائيات دقيقة حول أعداد الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش، لكن مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت مؤخرا أن تنظيم داعش جند ما بين 500 و800 طفل عراقي في أعماله الإرهابية على حد تعبير المفوضية. وفي السياق ذاته كشفت شبكة إعلاميون نوى عن أن التنظيم جند خلال عام من سيطرته على الموصل آلاف الأطفال. وأكد رئيس تحرير شبكة إعلاميون نوى محمد البياتي في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أربيل أن التجنيد ما زال مستمرا، ويتم تدريب الأطفال في مقر الفوج الثالث للجيش العراقي سابقا قرب الجسر الرابع في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وآخر دفعة تخرجت في حزيران الماضي ضمت 1000 طفل. وأضاف البياتي متحدثا عن ظاهرة تجنيد الأطفال وأسباب اتساعها مؤخرا قائلا:
احنا نوثق على قدم وساق لحظة بلحظة حقوق الطفل في الموصل. الطفل ما بعد يروح للمدرسة، أهل الطفل يخافوا أي أن يبعثوا إلى المدارس، يجلسوا إلى المدارس. أي حقوق الطفل هذا وانحرم من كل حياة الطفولة، يخاف يطلع للشارع، أو أهله ما يخلوا يطلع للشارع، يخاف يطلع ويا أصدقاء، ممنوع تطلع ويا أصدقاء. خوفا من إيش؟ خوفا من غسيل الدماغ اللي دا يسووه داعش للأطفال والكسب. داعش أقدمت على تشكيل فرق من أبنائهم القذرين زين، وتدريسهم وتدريبهم ويصلهم إلى مدن الألعاب، الكازينوات، المتنزهات، يعني أي منطقة أي مكان يتواجد بها أطفال يجي كوسترات من أطفال الدواعش وينهزون ويحجون وياهم وينطوهم خطب تخاطب عقلهم الصغير زين، حتى في سبيل بيكتسبوه. فاليوم الطفل الموصلي انحرم من جميع أبواب الطفولة.
نعم.
اليوم الطفل الموصلي وللسنة الثانية يحرم من دراسة وما يعرف شنو مستقبله. اليوم الطفل الموصلي ما يقدر يطلع برا يروح ويا أصدقاء أو يلعب ويا أصدقاء. الطفل اللي برا ما يروح الغابة، واللي بالمدرسة ما يروح المدرسة، ما يقدر يطلع ويا جيران أصدقاء.
نعم.
ما يقدر يمارس
الألعاب اللي هو يحبها. يعني إذا طفل، إحنا كلنا عندنا آيبادات وكذا، زين، إذا شافوا دواعش آيباد بالطفل فهذه أيضا جريمة يحاسب عليها القانون الداعشي.
وما زال التنظيم يواصل تجنيد الأطفال أستاذ محمد، خاصة مع الحديث عن اقتراب عمليات تحرير الموصل.
نعم، بداية كان التجنيد فقط لأبناء الدواعش، ثانيا صار التجنيد لأبناء أقارب الدواعش من الدرجة الأولى اللي يقدرون يسرون عليهم. بعدين توسعت الحلقة إلى معارف الدواعش، القيادات الداعشية، جيبوا أطفالكم تربوا عليهم شيء كذا ولازم تعلموهم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
من أي سن كانوا يأخذوهم؟ من أي سن يبدأ تجنيد الأطفال؟
المعلومات اللي عندي تقول تقريبا من 11 إلى 15.
نعم.
لكن أنا هذه المعلومات السابقة، لكن نعم. الأبديت للمعلومات أنه نزلوا إلى الثامنة.
8 سنين.
نعم. فطوروا فوسعوا حلقات تجنيد الأطفال.
نعم.
زين. من خلال نقاطهم الإعلامية أصبحت نقاطهم الإعلامية تبث برامج تحاكي شعور الطفل، يعني لحد ما وصلوا أيضا التقيت بطبيب وطبيبة هم عائلة في أربيل كانوا حديثي الخروج من مدينة الموصل، قال لهم محمد يعني يعلمون أطفالهم أنه تعالوا ويانا واشتغلوا ويانا وهذا طريق الحف، وإذا بابا أو ماما زين منعوكم فأنتوا تمردوا عليهم، لا تسكتون، أوقفوهم عند حدودهم، ترى مع الله ماكو لام ولا أب، يعني حتى يحثون الطفل.
نعم.
على محاربة أهله،
التمرد على الأهل. نعم. والولاء يكون فقط للتنظيم.
نعم. بالضبط. يا طفولة هذه بقدر الموصل. طبعا تجنيد الأطفال.
نعم.
تنظيم داعش الرهابي موجود منذ سنوات عدة زين على أرض الواقع، لكن تجنيد الأطفال هي خطوة جديدة في تشريعات التنظيم، يعني أعزوها إلى سبب خسارات المتكررة بالأرواح اللي يخسرها التنظيم أولا.
يحاولون يهيئون جيل جديد من المقاتلين.
بالضبط. الثاني يستخدموهم كانتحاريين، يقول لك هذا طفل ما عليه عين، كخلايا نائمة. نعم. هذا يقول لك أنا منها سأغسل دماغه وكذا وأهيئه باكر حتى إذا صار تحرير على الموصل وإحنا سحبنا. هذول رجال المستقبل.
نعم.
نقدر نتواصل وياهم كذا، يعني يدي يسرعون البذرة الخبيثة في عقولهم.
بشنو يقنعوهم؟ شن هي الأشياء اللي يقنعون بها الطفل أو يحاولون يتقربون مع عنده؟
ست سميرة، احنا كنا نعرف الطفل من تنطيف لعابة يفرح بها، من لك الدنيا بها، اللعابات الباربي واللعابات الأطفال على شكل عرايس وكذا، هاي اختصاص البنات.
أي.
لكن الألعاب اللي يتداولها الذكور من الأطفال شنو هي؟ المسدس، الرشاشة. للأسف
حتى قبل داعش موجودة كانت.
هذا الطفل. نعم. 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 بالضبط. فهذا الطفل، هذا الطفل عيب روح من الدنيا، أنا بابا اشتري لي رشاش، بابا اشتري لي مسدس.
أي.
بابا يريد يقلد الشرطي والمحارب وكذا، فكيف إذا داعش يجي يقول لبابا حق هذا رشاش حقيقي،
حقيقي مو لعبة،
حق هذا مسدس حقيقي.
أي.
حقيقي مو لعبة، يلزموهم.
أي.
ويلبسوهم هذا اللبس المقنع والقوات الخاصة،
ويعلمهم على فنون القتال،
يعني يخلوهم يشعرون أنهم رح يكونون سلطة وأنهم قوة وأنهم بقوة لا تجابه وأنهم سادة القوم، يدخلونهم من هذا الباب. الطفل يفرح إذا تلزمي رشاشة لعابة.
نعم.
فكيف إذا تلزمي رشاشة حقيقية؟
عندكم معلومات حول أعداد الذين تم تجنيدهم الآن؟ أين يتم تدريبهم بها معسكرات؟
تجنيد مستمر داخل الموصل. في داخل الموصل هناك 5 جسور ومسمياتهم تختلف حسب الحكم السياسي، لكن الثوابت هو بالأرقام، يعني الجسر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. قرب الجسر الرابع كان هناك الفوج الثالث للجيش العراقي.
نعم.
قرب الجسر الرابع في الساحل الأيسر من المدينة.
نعم.
هناك الفوج الثالث للجيش العراقي سابقا، هذا الفوج سووا معسكر لتجنيد وتدريب الأطفال. أعتقد يوم 5/6 أو 6/6.
نعم.
آخر دفعة تخرجت وهي 1000 طفل. 1000 طفل رقم لا يستهان به. 1000 طفل تشكل كارثة على الطفولة. 1000 طفل والحكومة العراقية ما تتصور التأخير اللي بيصير في تحرير مدينة الموصل، يعني مدى فظاعته. ما تتصور الحكومة من تتأخر في تحرير الموصل مدى تأثير الدواعش على أهل الموصل.
الناشط محمد البياتي، رئيس تحرير شبكة إعلامي نينوى، متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم وإلى سعادة صدركم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير. إلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.